السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث بأمر الله عز وجل عن موضوع شديد الأهمية، ألا وهو: هل يوجد ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي؟ وهل هناك علم يمكن أن يطلق عليه الاقتصاد الإسلامي؟ وهل لا تكفي المذاهب الاقتصادية والنظم الاقتصادية الموجودة من رأسمالية واقتصاد السوق أو الاشتراكية حتى نأتي بمذهب جديد يقال عنه الاقتصاد الإسلامي؟ وهل الاقتصاد الإسلامي هو أن نأتي بالمسائل التي طرحت في الاقتصاد الوضعي ثم نأتي بمحاولة من عند بعض المعاصرين للقول بأن هذا هو الاقتصاد الإسلامي، أم أن هناك ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي له أصوله المختلفة عن الاقتصاد الوضعي، له نظمه وله أساليبه وله أهدافه التي يسعى إليها والتي قد تتفق وقد تختلف مع الاقتصاديات الوضعية؟ هذا ما نعرض له بأمر الله سبحانه. وتأتي أهمية هذا الموضوع في وقت تجري فيه محاولات لفصل الدين عن الدولة، محاولات مستميتة يقوم بها البعض لمحاولة تهميش الدين وأن يكون الدين حبيسا في داخل دور العبادات، لكن على أرض الواقع لا يكون له أي دور على الإطلاق. وهذا المبدأ ما يعرف بالعلمانية، مبدأ العلمانية أن الدين هذا علاقة بين الفرد وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن الدين ينبغي أن يفصل عن دنيا الناس، فلا ينبغي أن يكون قائدا لهم، لا ينبغي أن يكون الناس متبعين لدينهم في شؤون حياتهم المختلف، في معاملاتهم، في علاقاتهم بغيرهم. هذه أمور يقولون تنظمها الدولة، تنظمها الدنيا، ولا صلة للدين بذلك. فأفرغوا الدين من مضمونه، لم يعد الدين دنيا وآخرة، لم يعد الدين دولة ودين، لم يعد هناك يعني علاقة مستمرة بالله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياتنا، بل وجد هذا الانفصام النكد بين واقع المسلمين وبين ما ينبغي أن يكونوا عليهم. ويحضرني في هذا الموقف لما اللي يعني أزيحت الخلافة العثمانية بالمؤامرات المعروفة في هذا الزمان، والتي كان لليهود فيها دور بارز. انتهت الخلافة العثمانية وإذا بالمسلمين وهم يحاولون إحياء فكرة الخلافة مرة أخرى، وكان في هذا الوقت محاولة لبعث هذه الخلافة مرة أخرى من مصر في زمن الملك فؤاد. في هذا الوقت يخرج علينا علي عبد الرازق، وكان قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية، يخرج علينا بكتاب أسماه الإسلام وأصول الحكم. هذا الكتاب ينكر فيه تماما الخلافة وأنها ليست من دين الله عز وجل في شيء، وأن الإسلام لم يأتي ليحكم الناس أو ليكون دولة، وإنما هو شريعة يتم تبليغها إلى الناس وعلاقة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. فطبعا أثار هذا الكتاب إشكاليات شديدة الخطورة. إن كان الأمر كذلك ففيما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ ولماذا أقام دولة ترأسها هو صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولماذا أقيمت الخلافة الراشدة من بعده؟ وأجمع الصحابة على وجوب تنصيب الإمام، بل أجمعوا على خلافة أبي بكر قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وده إجماع من الصحابة على أهمية الخلافة، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي أثارها هذا الكتاب. يبقى هذا الكتاب يخرج في هذا الوقت اللي بتجتمع فيه الأمة لكي تحاول أن تنصب خليفة أو أن تجتمع في نظام جديد بعد زوال الخلافة الإسلامية العثمانية. فإذا بمن يخرج علينا بمثل هذا الكتاب في هذا التوقيت ليهدم فكرة الخلافة الإسلامية من أساسها، ثم نجد الدول كلها تجتمع. هنجد الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي سابقا، دول بتنتظم وتتحد، حتى الدول الإفريقية التي لا حول لها ولا قوة اجتمعت في الاتحاد الإفريقي أو منظمة الوحدة الإفريقية. دول آسيا بتجتمع، لكن الدول الإسلامية ما ينبغي لها أن تجتمع، يعني هذا أمر لا يراد لها أن تجتمع. فسبحان الله، فهذا دور يراد من أعداء الأمة بأن يتم تهميش الدين. حتى في مجال الاقتصاد نجد دعاوى تقول ليس هناك اقتصاد إسلامي، ليس هناك أصول لهذا العلم، وإنما الاقتصاد هذا نظريات توضع لتقود الناس في مجال علاقاتهم الاجتماعية ببعضهم في مجال الدولة وفي إطارها، ما للدين وما لهذا الاقتصاد. وهذا في حقيقته إنكار لدور الدين في قيادة المسلمين في كل أمر من أمورهم وفي كل شأن من شؤونهم. ولذا سنعرض بأمر الله سبحانه في إيجاز شديد بقدر ما يتسع له المقام لمعنى الاقتصاد وواضع هذا العلم وأصول هذا العلم، ونعرض هل عرف المسلمون ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي وما هي أبرز ملامحه. هذا بأمر الله سبحانه ما نعيش معه في هذا اللقاء. وبادئ ذي بدء نشير إلى معنى الاقتصاد. الاقتصاد اشتق من كلمة لاتينية، هذه الكلمة اكونومكس، وهي تعني تدبير المنزل، كانت تعني تدبير المنزل، ونقلت هذه الكلمة فانتقلت من تدبير المنزل إلى تدبير شؤون الدولة بأسرها. يبقى معنى كلمة الاقتصاد اللي هي الاكونومكس مشتقة من هذه الكلمة اللاتينية، يعني تدبير المنزل. والعلماء علماء الاقتصاد أنفسهم اختلفوا في تحديد معنى هذه الكلمة، لذلك أعرض لبعض النقولات. فعندنا أرثر بيجو يقول إن علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس الرفاهة الاقتصادية. الرفاهة الاقتصادية هنا يقصدون بها تحقيق الكفاية، الوصول للكفاية. يبقى كيف تصل إلى توفير احتياجات الناس وأن تقوم بسد حاجات الناس من هذه الموارد المتاحة أمامك. عندنا أحد كبار علماء الاقتصاد وهو آدم سميث، بل ينسب إليه كما سنبين هو مؤسس علم الاقتصاد، يقول في كتابه ثروة الأمم، كان كتاب شهير هذا الكتاب اللي هو ثروة الأمم، يعرف فيه الاقتصاد بأنه الكيفية، العلم الذي يدرس الكيفية التي بها تغتني الأمم، أو بيدرس الكيفية التي تمكن الأمم من أن تغتني، تحقق الغناء وتحقق جمع المال وتحقق الكفاية بما يعود على الناس بالخير. عندنا ألفريد مارشال وهو من كبار علماء الاقتصاد، يقول إن الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كيفية حصول الإنسان على الدخل وكيفية تصرف الإنسان في هذا الدخل. الإنسان كيف يحصل على دخله، وكيف ينفق الدخل بما يسد أكبر قدر من حاجاته. وعلم الاقتصاد إن كان الموضوع بتاعه يعني كما يقولون حديث النشأ أو علم حديث، لكن موضوعات هذا العلم ليست حديثة. العلم إن كان نفسه حديث إلا أن موضوعاته ليست حديثة، بل سنجد أن الفلاسفة في مدار العصور تعرضوا لكثير من موضوعات هذا العلم وتناولوه. من أهم الموضوعات اللي علم الاقتصاد بيتناولها موضوع الملكية. موضوع الملكية، فهنجد من الفلاسفة من كان يرى الملكية الجماعية اللي هي الملكية اللي بيشترك فيها الكافة، يعني اللي هي أشبه بالشيوعية كما كان أفلاطون يرى. أفلاطون كان بيدعو للشيوعية. فشوف أفلاطون قبل الميلاد بمئات أو عشرات المئات من السنوات، وعلى الرغم من ذلك كان يرى الشيوعية. هذه الشيوعية في أبشع صوره، ليست في الملكية فقط بل الشيوعية في النساء والعياذ بالله. فلاسفة تعرضوا لبعض موضوعات في هذا العلم وفقا لما كان سائدا في زمنهم أو لما كانوا يرونه. فالمدينة الفاضلة اللي أفلاطون أسسها اللي تسمى باليوتيوبيا، هذه المدينة الحقيقة ليست فاضلة. إذا قامت هذه المدينة على الشيوعية في الملكية والشيوعية الجنسية الإباحية وهكذا، ويهدف يقول يعني إن اختصاص الرجل بالمرأة يؤدي إلى توليد الضغائن. فإذا يرى أن الحل في هذه المشكلة فرضية لا ندري من أين أتى بها، وحل غريب، والحقيقة يعني ربما لا يستغرب هذا من كفره أن رجل كافر لا يدين بدين يفعل ذلك. لكن العجيب أن يأتي المسلمون ويدرسون هذه الأفكار لأبنائهم في أزماننا هذه بعدما علم بالضرورة فساد هذا القول. بالنسبة لعلم الاقتصاد كما ذكرنا موضوعاته موضوعات قديمة تناولها العلماء. علماء تحدثوا عن الملكية، هل الملكية دي تكون ملكية جماعية أم ملكية فردية؟ تحدثوا عن الحرية الاقتصادية، هل هي مطلقة أم أنها مقيدة؟ وهذه موضوعات كما سنعرض بعد قليل بأمر الله تناولها بعض علماء المسلمين بالبحث والتأصيل والتفصيل، بل وألفت كتب في هذه الموضوعات الاقتصادية البحتة كما سنبين في حينه بأمر الله سبحانه. بالنسبة لعلم الاقتصاد هذا العلماء اختلفوا في من وضع هذا العلم، لأن الحقيقة علم الاقتصاد كان متداخلا مع الاجتماع وكان متداخلا مع السياسة، ومن ثم نشأت صعوبة من الناحية التاريخية في بيان من أسس هذا العلم. ولذلك هنجد أن في بعض الناس يقولوا أن اللي أسس هذا العلم السير ويليام بيتي، ده رجل يعني اقتصاد إنجليزي، وهذا الرجل كان في آخر القرن السابع عشر الميلادي، وقالوا أنه هو الذي وضع مبادئ هذا العلم في كتاباته. هذا الرأي يخالفه آخرون يقولون بل كانتلون هو الذي وضع هذا العلم، وكانتلون هذا كان حوالي سنة 1730 يعني قبيل منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، كان ألف كتاب عن طبيعة التجارة، فقالوا أنه في هذا الكتاب وضع أصول هذا العلم اللي هو علم الاقتصاد. في آخرون قالوا لا، من وضع أصول هذا العلم كان آدم سميث، ووضع هذا أصول هذا العلم في نهاية القرن الثامن عشر لما ألف كتابه سنة ثروة الأمم، كان ألفه سنة 1776 ميلادية يعني قبيل نهاية يعني في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. قالوا أن هذا هو واضع علم الاقتصاد، وهذا ما ذهب إليه الأكثرون. يعني اكثر الدارسين للاقتصاد يلقبون ادم سميث بابي الاقتصاد، يقولون عنه ابو الاقتصاد وانه هو الذي وضع علم الاقتصاد. والحقيقة إن كان آدم سميث وضع علم الاقتصاد فلا ينكر فضل ألفريد مارشال. ألفريد مارشال له كتاب اسمه مبادئ الاقتصاد، هذا الكتاب مثل نقلة في علم الاقتصاد. هذه النقلة تتمثل في أن علم الاقتصاد كان مختلطا بالسياسة، كما ذكرنا منذ قليل الاقتصاد كان مختلط بالاجتماع، كان مختلط بالسياسة، فكان هناك تداخل بين هذا العلم، حتى ظل علم الاقتصاد يطلق عليه الاقتصاد السياسي. وكانت كلية الحقوق بتدرس هذه المادة، مادة الاقتصاد، تحت مسمى الاقتصاد السياسي. ولذلك هنجد الدكتور محمد زكي عبد المتعال، وده كان وزيرا للمالية في مصر وكان عميدا لكلية الحقوق بالإسكندرية، وله رسالة شهيرة في البورصة باللغة الفرنسية في جامعة باريس القديمة اللي هي السوربون. دكتور محمد زكي عبد المتعال له كتاب شهير، كتاب يمكن من جزئين، كل جزء يمكن يزيد عن 1000 صفحة، واسم هذا الكتاب الاقتصاد السياسي، الجزء الاول والجزء الثاني. ما كانش علم الاقتصاد يدرس بمفرده. كذلك الدكتور عبد الحكيم الرفاعي رحمة الله على الجميع، ايضا كان كتابه اسمه الاقتصاد السياسي. فكان لحد يمكن منتصف القرن العشرين وكان علم الاقتصاد في الجامعات المصرية يسمى بالاقتصاد السياسي، لأن كان في تداخل بالاقتصاد والاجتماع، تداخل بين الاقتصاد وبين السياسة، فظل يطلق على هذا العلم الاقتصاد السياسي. لكن ألفريد مارشال في كتابه مبادئ الاقتصاد فصل الاقتصاد تماما عن السياسة، ويعتبر أنه وضع أصول علم الاقتصاد البحت، البحث الذي لا يتداخل مع السياسة وإنما يبحث منعزلا عن المسائل السياسية وعن المسائل الاجتماعية. يبقى أنا عندي إن كان آدم سميث في كتابه ثروة الأمم وضع أصول علم الاقتصاد، فإن ألفريد مارشال هو الذي يعتبر فصل الاقتصاد عن السياسة والاجتماع، ويعتبر ان هو ساهم، لا اقول في تأسيس علم الاقتصاد البحت، وانما في فصله عن غيره من العلوم التي كانت تتداخل معه. بالنسبة للدراسة الاقتصادية، موضوع علم الاقتصاد، في 3 امور لابد ان الاقتصاد يتعرض لها وهي محور هذا العلم. جوانب الدراسة الاقتصادية 3، أولها النظام الاقتصادي، وثانيها النظرية الاقتصادية، وثالثها السياسة الاقتصادية. إذا أنا أحط علما بهذه الأمور فقد أحط بجوانب هذا العلم: النظام الاقتصادي، النظرية الاقتصادية، السياسة الاقتصادية. طب ننظر في هذه الأمور تباعا ونعرض لها بإيجاز بحسب ما يقتضي المقام. أول هذه الأمور وهو النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي يعتبر الطريقة التي يتبعها المجتمع في حل مشكلاته الاقتصادية، أو يمكن القول أنها مجموعة المبادئ والقيم التي يعتنقها المجتمع في تعاملاته مع هذه الأمور الاقتصادية. يعني المجتمع بينطلق من الإيمان بالملكية الفردية المطلقة، يبقى هنجد إن النظام الاقتصادي بيقوم على نظام السوق، الملكية الفردية المطلقة غير المقيدة، عدم تدخل الدولة في السوق إلى آخره من هذه الأمور. طيب المجتمع يقوم على الملكية الجماعية، يبقى هنجدها هنا إن عندنا النظام الاشتراكي، وهنجد إن الدولة هي المالكة لمعظم وسائل الإنتاج، وقد تسمح بملكية ببعض الشيء أو بقدر ما لبعض الأفراد، وقد تأخذ الدولة بالنظام الاقتصادي المختلط. الدولة تتملك وسائل إنتاج معينة لها أهمية ولها خطورة عندها، وتترك للأفراد القطاع الخاص يكون له ملكية موازية لملكية الدولة. عندنا النظام الاقتصادي الإسلامي اللي هو موضوع الحديث بأمر الله، والذي سنعرض له بالتفصيل بأمر الله سبحانه وتعالى، والذي يختلف عن هذه الأنظمة، له ليه صلة لا بالنظام الرأسمالي ولا بالنظام الاشتراكي، لأنه مش فلسفات وضعها البشر أو طورها الباحثون والفلاسفة، وإنما هو رباني المصدر. الاقتصاد الإسلامي مصدره القرآن والسنة، هذا هو مصدره، فيختلف عن هذه الاقتصاديات وعن هذه النظم. يبقى احنا عندنا قلنا جوانب الدراسة الاقتصادية ثلاثة، اولها النظام الاقتصادي، ثانيها النظرية الاقتصادية. النظرية الاقتصادية اللي هي مجموعة القوانين اللي بيتم دراستها ولها تأثير على الحالة الاقتصادية. يعني مثلا قانون ينظر الى العلاقة بين ثمن السلعة وبين الطلب عليه. القانون ده يقول ده السلعة كلما رخصت يعني قل ثمنها كلما زاد الطلب عليه، وإذا ارتفع ثمنها قل الطلب عليه. يبقى السلعة لما ينخفض الثمن يزيد الطلب، لما يرتفع الثمن ينخفض الطلب. يبقى في علاقة عكسية بين ثمن السلعة وبين الطلب عليه. علاقة عكسية ازاي؟ الطلب بيقل لما الثمن يزيد، طب ولما الثمن ينخفض الطلب يزيد. يبقى الطلب يقل مع زيادة الثمن، والطلب ينخفض مع ارتفاع الثمن، لعلاقة عكسية على فرض بقاء كافة الأمور الأخرى ثابتة غير متغيرة. فيمكن أن يوضع القانون ها هنا أنه توجد علاقة عكسية بين ثمن السلعة وبين العرض، يعني إذا زاد الثمن قل الطلب، وإذا قل الثمن زاد الطلب عليه. يبقى علاقة عكسية بين الطلب على السلعة وبين ثمنه. ديت هذه النظريات قد تكون نظريات جزئية تتعلق باستهلاك الفرد مثلا، نظريات كلية بتنظر إلى مجموع المجتمع أو إلى الدولة. فهذا كله هو ما يسمى بالنظرية الاقتصادية. النظرية الاقتصادية مجموعة أفراد من الباحثين والفلاسفة بيضعوا هذه النظريات ويحاولوا أن يمرهنوا عليها ليأتي التطبيق بعد ذلك في السياسة الاقتصادية. السياسة الاقتصادية دي بتبقى مجموعة رؤى بيتم معالجة المشاكل التي يتعرض المجتمع لها، فبتكون عبارة عن رؤية بيراها الفلاسفة والباحثون ثم تعتنقها الدولة وتقوم بتطبيقه. يعني عندنا على سبيل المثال في أمريكا في حكم رونالد ريغان، وفي إنجلترا في نفس الوقت كانت مارجريت تاتشر، دول جاءوا بمذهب اقتصادي جديد اللي هو النيو ليبراليزم أو الليبرالية الجديدة. الليبرالية الجديدة دي الدولة لا تتدخل مطلقا في الاقتصاد. كان في يعني تدخل للدولة لإعادة التوازن، فهذا كله انتهى، اللي هو كان مذهب كينز اللي كان بيرى ان الدولة ينبغي انها تقوم بالتدخل. هذا المذهب تم العدول عنه تمام، وعرفت سياسة تسمى بالسماوات المفتوحة. السماوات المفتوحة دي يعني حتى ما عادش فيه قواعد معينة تتبع حتى في منح الائتمان وما شابه ذلك، فلذا وصلوا إلى قمة الفكر الليبرالي أو الرأسمالية في يعني أبشع صورها، وصلوا إليها فيما يعرف بالسماوات المفتوحة أو السياسة اللي كانوا يسمونها الريجانية أو التاتشرية. ده مصطلح في الأدب الاقتصادي كانت تسمى به هذه السياسة في هذه المرحلة، ونجم عنها بعد ذلك الأزمات، لأن ظهر ما يسمى بالهندسة، الهندسة المالية، وأحدثوا مشتقات مالية، وعرف ما يسمى بالتسقيق. التسقيق هذا له نسبة إلى الصك أو التوريق، بياخدوا الديون اللي هي مثبتة بسندات وما شابه ذلك ويعيدوا إصدارها في ما يعرف بالمشتقات المالية أو بالتوريق مرة تانية. تطرح هذه الأوراق فيما يعرف بالمشتقات المالية، فيكون عندي الدين مضمون بأصل، وعندي الدين كمشتق مالي من هذه الورقة المديونية السند خاصة بالدين. فظهر ما يعرف بالفقاعة المالية، إن أصول مالية، وأنا أقول أصول مالية وليست عينية، الأصول المالية ديت اللي هي الاقتصاد الورقي، أصول مالية كبيرة جدا لا يقابلها أصول عينية. يعني الناس بتتداول في أيديها أوراق مالية ببضعة تريليونات من الدولارات، لكن الأصول المالية أقل من الأصول العينية أقل من ذلك بكثير. يأتي وقت تنفجر فيه هذه الفقاعة الاقتصادية أو الفقاعة المالية، بتنفجر فتحدث الأزمات المالية، واللي إن شاء الله هنعرض لها في لقاء ليس ببعيد إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي بأمر الله سبحانه. الشاهد من ذلك أن النظرية الاقتصادية مجموعة الرؤى اللي تتبناها الدولة لحل المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها. يعني على سبيل المثال، لما يكون في تضخم الدولة عايزة تقلل هذا التضخم، تعمل ايه؟ تقوم تيجي تفرض ضرائب. لما تفرض ضرائب الدخل هيقل، لما الدخل هيقل هيساعد هذا في خفض نسبة التضخم، الأسعار هتنخفض أيضا لقلة دخول الناس، فيكون هذا سببا في علاج هذا التضخم. ونتم الحديث بأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتم بأمر الله سبحانه ما كنا نتحدث فيه عن السياسة الاقتصادية باعتبار أنها الركيزة الثالثة لعلم الاقتصاد. السياسة الاقتصادية كما بينا هي مجموعة الرؤى والفلسفات التي تتبناها الدولة في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها. فعلى سبيل المثال، الدولة إذا وجدت التضخم بيزداد، التضخم ده يعني معناها إن الأسعار بترتفع بنسبة مضطردة، وقيمة العملة الخاصة بهذه الدولة بتنخفض بصورة مضطردة. يعني لو تخيلنا إن التضخم نسبته في بلد 10% سنويا، يبقى معنى ذلك إن الجنيه تاني سنة بيبقى 90 قرش، لأنه انخفض بنسبة 10%. يعبر عن ذلك بالقوة الشرائية للعملة انخفضت بمقدار 10%. طب الدولة النهاردة لما يكون عندها تضخم، التضخم له أسباب كثيرة، من أهمها التعامل بالربا، لأن اللي بيروح ياخد قرض ربوي من البنك، هذا القرض إن استخدمه قرضا إنتاجيا بيحمل فوائد القرض هذا على المنتج اللي موجود عنده، يبقى إن كانت الفائدة 10% هيوصل التضخم ل15%، طب إن كانت الفائدة 15 هيوصل التضخم ل20%. فلذلك في الأزمات الاقتصادية تجد من الحلول الجوهرية اللي بيتبعوها تخفيض سعر الفائدة. في الأزمة العالمية سنة 2008، وإن شاء الله أسأل الله أن يمد في أعمارنا نتحدث عنها بأمر الله من منظور إسلامي، هنجد أن اليابان جعلت الفائدة 0%. 0% مفيش فائدة، يعني أنهت التعامل بالربا. في أمريكا وصل سعر الفائدة 1%، 1% سعر الفائدة ده يعني خفضوه انخفاض شديد جدا. فلذلك كان من العلاج وكان من السياسة التي اتبعتها هذه الدول تخفيض سعر الفائدة. يبقى في التضخم الدولة بتلجأ لتخفيض سعر الفائدة. الدولة ممكن تلجأ أيضا لفرض ضرائب. الضرائب لما تفرض هتقلل الدخول، هتمتص جزء من السيولة الموجودة في هذا المجتمع، فبالتالي تؤدي لحدوث انضباط للسوق وانخفاض للأسعار. عندنا برضو أمر ممكن تتعرض له بعض الدول، وهو العجز اللي بيحدث عندها في ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات لما يحصل عجز في دولة، ده معناه ان السلع التي تقوم بتصديرها اقل من السلع التي تقوم باستيرادها. طب الخلل اللي بيحصل هنا كيف تعالجه الدولة؟ انها تشجع على التصدير، انها تشجع الناس المواطنين اللي موجودين عندها، زي ما الصين بتعمل. الصين بتقدم لهم حوافز، بتقدم لهم تشجيع من اجل ان هم يدخلوا العملة الصعبة الى بلدي. طيب انا لما يحصل عندي عجز في الموازنة زي بيحصل في كثير من الدول ومنها مصر، كيف اسد هذا العجز في الموازنة؟ ممكن الجأ لطرق، من ضمنها خفض الاستهلاك، الاستهلاك نعم، وايضا خفض المرتبات وفرض الضرائب. بكل هذه السبل استطيع ان انا اقلل العجز الموجود عندي في هذه الموازنة. طيب تيجي دولة تقول لا، ده انا عندي دلوقتي ممكن يحصل عندي مشاكل لو انا خفضت الاجور، يحصل عندي مشاكل لو انا رفعت الدعم. فممكن دولة ترفع الدعم في وقت ده انا ما تعرفش ترفعه، يبقى لها حسابات واعتبارات. هذا كله يسمى بالسياسة الاقتصادية. السياسة الاقتصادية يعني نذكر لما مصر رفعت سعر رغيف الخبز من كان بخمسة مليم، يعني كان بتعريف زي ما بيقول لقرش ساغ واحد في زمن السادات، ايه اللي حصل؟ حصلت الانتفاضة اللي كان بيسميها بانتفاضة الحرمية، او الثورات اللي مكست عدة ايام في القاهرة في المحافظات، وحصل فيها سلب ونهب بالفعل وتحريق لوسائل المواصلات. كل ده عشان رغيف العيش ارتفع من تعريفه لقرش ساغ. طب وهي الدولة هتفضل تجيب وتتحمل هذا الدعم الى ما لا نهاية؟ هو كموقف اقتصادي، موقف اقتصادي صحيح، لكن كسياسة اقتصادية كانت سياسة اقتصادية غير صحيحة. ليه؟ ده بالتعلم بقى المفروض كان يشرك الناس في الهموم، يبين لهم الاثار المترتبة على الديون، يبين لهم استعباد المنظمات الأممية زي صندوق النقد وزي بنك التعمير للدول، يبين تدخل الدول الغربية في الدول التي المدينة، ويبين الخطر المترتب على ذلك، ثم يتخذ القرار في ضوء ذلك. فممكن يكون القرار اقتصاديا قرارا صائبا، لكن من الناحية السياسية تكون أثاره غير حميدة. فلذلك الدولة بتتبنى رؤية، بتتبنى قناعة، تتبنى فلسفة وتقوم بتنفيذه. هذا ما يعرف بالسياسة الاقتصادية، يعني المبادئ اللي موجودة هذه بينزلها على أرض الواقع. زي ماليزيا ما اقتنعت بالاقتصاد الإسلامي وبدأت تطبقه على أرض الواقع، ونحت الاقتصاد الايه الغربي، الاقتصاد الوافد إليها، وقامت بتطبيق الاقتصاد الإسلامي على أرضه. يبقى دي رؤية تتبناها الدولة، لكن لما تدخلها حيز التنفيذ بيسمى هذا بالسياسة الاقتصادية. يبقى النظرية الاقتصادية هي نظرية ورؤى، لكن متى تطبق؟ تطبق ان الدولة تتبناها وتقوم بتنفيذها على ارض الواقع، فحينئذ تتحول النظرية الى سياسة اقتصادية تطبق وتنفذ على ارض الواقع. زي التعامل بالربا، التعامل بالربا ده يؤرق مضجع اي مسلم غيور على دينه، يخشى ربه سبحانه وتعالى ويوقن بقول الحق سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن ذا الذي يطيق حرب الله ورسوله؟ حرب معلنة من الله سبحانه وتعالى على آكل الربا، على المتعامل بالربا. طب هذا الكلام كيف نطبقه على أرض الواقع؟ يبقى نحتاج بقى إلى سياسة اقتصادية لكي تأتي بالحلول المثمرة التي تتحول فيها هذه النظرية وهذه الأصول الاقتصادية إلى سياسة تنفذ وتطبق على أرض الواقع. وعلى ذلك نكون قد عرضنا بإيجاز لجوانب علم الاقتصاد الثلاثة التي لا ينفك علم الاقتصاد عنها أبدا، ونعرض بأمر الله سبحانه لموضوع هذا العلم كما بين ذلك المتخصص. يقول أن موضوع علم الاقتصاد الأساسي والركيزة الجوهرية الأساسية في علم الاقتصاد هي معالجة مشكلة الندرة، فقام هذا العلم على هذه الفرضية، على ندرة الموارد وكثرة الاحتياجات. الموارد محدودة واحتياجات الناس لا محدودة، ملهاش حد وملهاش نهاية، فكيف نستطيع من هذه الموارد المحدودة أن نحقق الكفاية لهؤلاء الأفراد في هذا المجتمع؟ هنجد أن كل إنسان بيعرض لرؤياه ويعرض لنظريته وفقا لأخلاقه، وفقا لدينه، وفقا لأمور كثيرة تؤثر في قراره. هنجد على سبيل المثال مالتس، هذا الفيلسوف الذي كان يرى وجوب القضاء على قطاع كبير من البشر لا يستحقون الحياة من وجهة نظري، وهم الفقراء والشعوب المتخلفة، من أجل أن يعيش الباقون اللي هي الشعوب المتقدمة، الشعوب الغربية الرأسمالية، في سعادة وهناء. وكان له نظرية شديدة البشاعة، يقول أن هذا الفقير لا يستحق رغيف الخبز الذي يمنح له. أنت عايز تتكسب، يبقى في عمل تقوم به وناتج هذا العمل يحقق لك الكفاية. طب إنسان مريض، إنسان عاجز، إنسان كذا، إنسان كذا، لا عذر له ولا مكان له في مجتمعه، بل كان ينكر على الجمعيات الخيرية وينكر على أهل الخير والفضل، دول ما ينبغيش يعملوا خير. ليه؟ يقولك لأن رغيف الخبز اللي بيأخذه هذا الفقير يأخذه من حق إنسان آخر. فسبحان الله، شوف المادية البحتة اللي موجودة في فكر هذا الرجل اللي هو مالتس. كان يرى أن الفقير لا مكان له في المجتمع، والإنسان الضعيف لا ينبغي أن يعاون ولا ينبغي أن يساعد. سبحان الله العظيم، أين هذا من الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق الكفاية للمجتمع على قدر الوسع والطاقة؟ مجتمع الذي يقوم على التكافل وعلى التراحم. الزكاة التي لا تعرف في مجتمع كالمجتمع الإسلامي لتسد الفجوة بين الفقراء وبين الأغنياء. الزكاة التي هدفها أن يتحقق الغنى لجانب وقطاع من أفراد المجتمع بما فرض الله عز وجل لهم في أموال الأغنياء. ولذلك إن شاء الله احنا بنعرض لأصول الاقتصاد الإسلامي، هنجد اختلافا كبيرا في النظرة حتى للملكية، في النظرة للمال. يعني سبحان الله، الغرب يرى ان الملكية ده التملك، ده للثروة، ده اصل لا يقبل التجزئة عندهم ولا يقبل النقاش. لكن المسلم ينظر نظرة اخرى، ينظر الى مالكية الله عز وجل للكون بما فيه. المال هذا مش ملك لهؤلاء الافراد ولا ملك لهذه الامم، بل هو ملك لله سبحانه وتعالى. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فاساس المشكلة الاقتصادية هو الندرة. ندرة الايه؟ ندرة الموارد وكثرة الاحتياجات، فالاحتياجات لا نهائية ملهاش حد، اما الموارد فهي محدودة يعني الى حد كبير جدا. طيب، هذه المشكلة الاقتصادية، المشكلة الاقتصادية اللي موضوع علم الاقتصاد بيعالجها، كيف نشبع حاجات الناس على اكمل نحو، كيف من هذه الموارد المحدودة نحقق افضل كفاية لهؤلاء الافراد في المجتمع. ويمكن هذه المشكلة يقول البعض عنها انها تعرف بالندرة النسبية، الندرة النسبية للموارد مقارنة باحتياجات الانسان. يبقى لابد من الاختيار، الانسان يضحي ببعض الرغبات اللي موجودة عنده وبعض الحاجات يرتبها حسب الاولويات، ويكتفي بالبعض ويستغني عن البعض لكي يتحقق الاكتفاء له وفقا لامكانياته ووفقا لما يستطيعه. فمن ثم تستطيع هذه الموارد المحدودة ان تقوم بتحقيق الكفاية. هذه المسألة، مسألة ندرة الموارد، هذه اختلف علماء الاقتصاد من المسلمين بشأنه. هل نسلم بهذه المقدمة ام اننا نرفضها؟ هنجد ان العلماء الاقتصاديين المسلمين اختلفوا في هذه الجزئية اللي هي جزئية المشكلة الاقتصادية، اللي هي الندرة النسبية، كثرة الحاجات وندرة الموارد. اختلفوا فيما بينهم على رأيين. فرأي يقول ان الموارد غير محدودة، وان القول بندرة الموارد هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. فهذه الفرضية مرفوضة عند هذا الجانب من العلماء، واستدلوا ببعض الآيات كقول الله عز وجل: وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ده في سورة إبراهيم. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، في سورة فصلة. فقالوا ان المولى سبحانه وتعالى وقدر فيها اقوته، يبقى المولى سبحانه وتعالى وضع الاقوات على قدر هؤلاء الناس رغم كثرة اعدادهم بنظام دقيق مقدر منظم لا عوج فيه ولا امتع. فكيف يقال بعد ذلك بالندرة وبان الموارد غير كافية للناس، وأن الموارد محدودة والحاجات غير محدودة؟ المولى سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى الرزق هذا بيد الله، وما من نفس إلا وقد كتب المولى سبحانه وتعالى أجلها ورزقه. المولى سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. سبحان الله، مش الإنسان فقط، لا، ده أي دابة في الأرض رزقها على الله عز وجل. وعلى الجانب الآخر نرى أن هناك فريق من أهل العلم من الاقتصاديين الإسلاميين يقولون أن ندرة الموارد هذا لا يصادم العقيدة الإسلامية، بل هو أمر مشاهد، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة نعرض لها بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل، لنستكمل حديثنا عما بدأناه: هل يوجد اقتصاد إسلامي؟ وما هي أصول وقواعد هذا العلم؟ ونتم الحديث إن أمد الله عز وجل في أعمارنا، وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه في لقاء قابل بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.